بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعثرة أحمد المختاري، فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار، لما رآه مقطع الأوصال ملقا في الثرى يذري عليه الزاري، ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستحل بدمع المدراري، يا كوكب ما كان أقصر عمره، يا كوكب ما كان أقصر عمره، وكنا تكون كواكب أسحار جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواري وجواري، وأباد عمرك قاطع الأعمال، فإذا نطق فأنت أول من طقي، وإذا سكنت فأنت في مضماري، إيخ مجنون العيون وما بعد ظنه، ومجنون العيون وما بعد ظنه، أو تغطي يربد البياش وجدنه، أو أجدل لربي من وعمل عيوني، من أولياد لندل الخاب ظنوني، تغير لون وجهك يا بعد لوني، مو يومك نريد الساعة نتهنى، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يجعلنا من حملة القرآن وممن يتدبر فيه ويسير على نهج محمد وآله الطاهرين ببركة الصلاة عليهم أجمعين. سورة القلم أو سورة النون، هذه من السور الجديدة في القرآن، وكل سور القرآن جديدة وكل سور القرآن عظيمة. والواقع لو واحد نظر في القرآن في التفاسير في علوم القرآن وهي كثيرة، تحتاج إلى عمر طويل وفترة طويلة حتى يستطيع أن يصبر بعض ألوان القرآن، يخرج بالعجب العجاب. إنما إحنا اليوم الأكثرية طبعا وليس كل الناس، أكثر الناس لا يتدبر في القرآن، لا ينظر في القرآن، إن كان ولا بد يقرأ شيئا من القرآن في الفاتحة في شهر رمضان ربما، والبعض هذا ما يسوي حتى في رمضان وغير رمضان في الفواتح ما يقرأ القرآن. إحنا هذه مشكلتنا، أننا ابتعدنا من ساحة الكتاب الكريم، ابتعدنا من رحاب القرآن العظيم. يفترض بنا جميعا أن نقرأ القرآن، نقرأ قراءة موضوعية لا نقرأ قراءة سطحية، ما نقرأ القرآن كما نقرأ جديدا، لا نقرأ القرآن للتفهم، لدرس القرآن، لفهم القرآن، لاستيعاب معاني القرآن، لسبر أغوار الكتاب العظيم بالفعل العظيم. الصغير والكبير والعالم والجاهل، في واحد اليوم باستطاعته حتى الأموي اللي ما يعرف يقرأ ويكتب بإمكانه أن يستمع إلى هذه التسجيلات وما شابه ذلك، بإمكانه أن يستمع ويتعلم. أقول الكبير والصغير والعالم والجاهل والرجل والمرأة، الكل لو قرأ القرآن، لو تمعن في القرآن، راح يكتشف يوم ذاك كم هو القرآن لذيذ، وكم هو القرآن نافع، وكم هو مفيد. إلا أننا بالفعل ابتعدنا عن القرآن، شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا الحياة. هذه قضية يعتبرها عامة الناس، أكثر الناس يعتبرها هامشية، فضلا عن أولئك الذين لا يقرؤون القرآن ولا يحبون القرآن أصلا. أنا أتحدث عن الناس المؤمنين، عن الناس الأخيار، وإلا فالفجقة بعيد عنكم، والفجرة والذين يؤمنون هذول ما نشغل في القرآن. والله سبحانه وتعالى يحذرنا من هذه الحالة، يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. شلون أنسى نفسه؟ ما يعرف كيف يسير في ظلمات الحياة، ما عنده نور، ما عنده هداية، ما عنده إيمان. وفي هذا حديث يطول لا علينا، أعود للسورة. يقول عز من قائل نون، ويسموها سورة النون، وإحنا أمرنا أن نقرأ الحروف اللي تبدأ بها السور نقرأها بأسمائها. نقول ألف لام ميم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حام ميم وبقية الآية. طبعا هذه سبع سور في القرآن الكريم تبدأ بحام ميم، حام ميم بدون شدة، حام ميم ياسين. البعض يقول أو شدد يعني حط شدة، يقول ياسين، ياسين مو صحيحة، هي ياسين، ياسين كاف ها يا عين صاد، تقرأ هكذا بدون أن تشدد الحروف. كما أنه في الدعاء هذا الملاحظة شوية خارجة من الموضوع، بس أذكر هالشيء بشكل يذكر. بعض الأحيان لما إحنا نسمع واحد يدعو نقول بعد دعاء نأمن على دعاء، شو نقول؟ نقول آمين، نشدد الميم آمين، وهذه غلط، غلط لغويا. لازم يقول آمين آمين بدون آمين، بدون تشديد، بدون التشديد على الميم، لأن آمين من أم يأم يعني قاصدين. نحن نقول نحن كنا آمين البيت الحرام، وفي القرآن هذه واردة آمين البيت الحرام، آمين يعني قاصدين. لكن آمين بدون تشديد هذا جواب الدعاء. فالحاصل لما نقرأ سور القرآن اللي تبدأ بحروف، الحروف هذه ما يشددها، لا ينبغي أن يشد عليها يعني يتلفظها مشددة، إنما يتلفظها عادي. إحنا أمرنا أن نقرأ هذه الحروف بأسمائها، نقول حاميم ياسين كافها يا عين، إلا سورة واحدة هذه مكتوب ألف لاميم، لكن ما نقرأها ألف لاميم، نقول ألم، وهي سورة الانشراح، نقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. هذه كلمة، هذه تختلف، هذه مو ألف لاميم، هذه أداة استفهام، أداة استفهام ومعها لم، الهمزة أداة استفهام ومعها لم، فصارت ألم سؤال، هذا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. باستثناء هذه السور البقية كلها حروف، ونقرأها احنا بأسماء الحروف. منها هذه السورة نون، نون والقلم، هذا قسم، قسم بالنون وبالقلم. لكن ما هو النون اصلا؟ هذه الحروف شنو؟ في مقدمات القرآن قالوا عنها اقوال عديدة، المفسرون لهم آراء. الطبرسي رضوان الله عليه في مجمع البيان يطرح مجموعة هذه الآراء ويعلق عليها. من جملة قيل أن هذه الحروف هي إشارات، علامات بين النبي صلى الله عليه وآله وبين الباري عز وجل، رموز، رمز النبي يعرفه الناس ما يعرفون، هذا قول وارد يعني. لكن البعض يرد على هذا القول يقول هذا غير صحيح. ليش غير صحيح؟ يقول القرآن نزل للأمة، للناس جميعا، فإن كانت رموز بين الله وبين رسوله ليش بسجلها في القرآن وإحنا نقرأها؟ إن كانت بالنسبة لنا لا تعني شيء ليش إحنا نقرأها؟ لا، القرآن كل حتى الحرف الواحد يعنينا، لازم يعنينا إحنا البشر. فذكروا آراء أخرى، قالوا هذه أسماء السور، هاي السورة اسمها نون، الله مسميها نون، وذيك مسميها حاميم، وهاي مسميها ألف لامين، هذا قول آخر. القول الخاص بهذه السورة نون، كلمة النون، يقول النون من أسماء الحوت، الرواية عن ابن عباس، ابن عباس يروي هذا الشيء ثروي، أن الحوت السمك أساسا، خصوصا السمكة الكبيرة اللي يعبر عنها بالحوت اسمها نون. ولهذا يونس عليه الصلاة والسلام يسموه ذا النون، وذا النون يعني صاحب الحوت اللي بنعت الحوتة، وذا النون الذهب مغاضبا، فالنون يعني الحوت. ابن عباس يروي يقول هناك حوت، حوت كبير أو حوتة كبيرة، الأرض كلها محمولة على رأس حوت، الكرة الأرضية على رأس حوت. شو المقصود بها الحوت؟ احنا ما نعرف. قيل أن الكرة الأرضية محمولة على قرن ثور، وقيل أن الأرض محمولة على رأس حوت. هذه الأخبار واردة، ما نستطيع أن نردها ونكذبها، لعل الأيام تكشف لنا عن هذه الحقائق، لعلها رموز احنا ما نفهمها، أنا ترك لعل الأيام تكشف. المهم روي عن ابن عباس أن نون يعني الحوت اللي يحمل الأرض اللي تستقر الأرض على رأسه. وقيل وقي وهذا كلام كثير في هذا. أنا ذكرت لكم زبدة مختصرة. ثم ينتقل من كلمة النون إلى القلم المباشر والنون والقلم. يقسم بالقلم. ليش يقسم بالقلم؟ أنا قلت وأقول عدة مرات أكرر دائما لما نمر بهذه الصور أذكر بها الملاحظة، وهي أنه إحنا كمسلمين إذا أردنا أن نقسم ما لازم للإنسان أن يقسم يحلف، لا ينبغي أن يحلف. ولو أن الشرع ما يحاسبنا على الحلف مع أن هذا اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أقول والله رحت والله جيت والله متت والله صعدت ولد، هذا الشرع لا يؤاخذنا بهذا. لكن لو عقد النية عن الحلف، الحلف الحقيقي، واحد متعود على شغلة يريد يتخلص منها فينوي العزم والعقد على ترك هذا الحلف قبل بالحلف بالقسم، يقسم بالله قاطعا عازما انه ما يفعل كذا او يفعل كذا. احنا الناس عندما نريد ان نحلف الحلف الشرعي لازم يكون بالله وبكتابه، بالله وبكتابه، والأولى أن يكون بالله. وإذا كان واحد مطلوب منه قسم، مثلا افترض أنا شاهد في المحكمة وطلب مني القاضي الشرعي أن أحلف، ما يصح أقول وحق رسول الله، أقول والعباس والحسين والكعبة، هذا كله ليس شرعيا، يعني الشرع لا يقبل بهذا. يقول إن كان عليك يمين فاليمين والقسم والحلف لازم يكون بالله عز وجل، هذا المقصود بالشرع وغير الشرعي. أما أنه واحد يعود لسانه ويحلف دائما يحلف دائما، هذا أيضا غير صحيح. لازم واحد يعود لسانه على عدم الحلف. إحنا نحلف بالله عز وجل، لكن الله عز وجل هو نفسه في القرآن الكريم يحلف بموجوداته، يحلف بالشمس بالقمر بالليل بالنهار بكل شيء. هذه بدايات السور عادة فيها قسم، والليل إذا يخشب والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها وأمثال هذه كثيرة في القرآن منها هنا. يحلف بالقلم. ليش يحلف بالقلم؟ لجلب الانتباه، حتى يجلب الانتباه لأهمية القلم. شنو أهمية القلم؟ القلم مهم جدا. يقال البيان بيانان، هذه كلمة حكمة تقال. البيان واحد إذا يريد يبين شيء يبين شيء حسب كلامنا العامي، إذا أراد أن يبين شيء يوضح شيء فعنده وسيلتين. البيان بيانان، بيان اللسان اللي هو الكلام، وبيان البنان اللي هو القلم. أصل الحياة قائمة على القلم والسيف كما يقال. اللسان الثاني لبني آدم هو القلم، اللسان الأول لسان هذا اللي يتكلم به، الثاني القلم. والقلم في بعض الأحيان، الكتابة في بعض الأحيان تكون أكثر أثرا من اللسان، أكثر أثرا. والفرق بينهما أن بيان اللسان ينتهي وبيان البنان لا ينتهي. القلم ما ينتهي. أنا الآن ألقي عليك محاضرة، جنابك تسمع المجلس وتعين وتستفيد منه، لكن إذا بعد شهر سألتك أنا شنو قلت قد ما تتذكر عشر ما قلت لك. لكن
لو كان هذا الكلام مدون
مكتوب
لا
يرجع عليه
من يرجع.
الآن أنا عندي المستمعين في الداخل في الخارج عدد محدود، لكن لو كان هذا الكلام مكتوب يمكن على مر الدهور والعصور ملايين من الناس يقرأوا. أنا أموت وما كتبته يبقى، أنا لساني قد يتعبر عن العمل. كان عندنا ابن عمي المرحوم سيد محمد كاظم، شافوه بعض الإخوان، أصيب في السنتين الأخيرتين من عمره. سيد محمد كاظم الخزميلي صاحب كتاب علي من المهدي إلى اللحم رحمة الله عليه، صاحب الكتب المعروفة الكثيرة، أصيب السنتين الأخيرتين بخلل وعطل وعطب في لسانه، ما يقدر يتكلم. أول شيء ألف شيء صار يفقد التلفظ، يعني تمتنع عليه الحروف، حرف 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 شوية شوية، حتى عجز عن الكلام، بعد أصلا ما يقدر يتكلم. فكان يكتب ما يريد أن يقوله يكتبه. بعض الناس بعيد عنك، بعيد عنا جميعا، اللي يصاب مثلا بالفالج بالشلل ولسانه يتعطل لسبب أو لآخر، أو أخرس إن كان يعرف يكتب، يبقى هذا اللسان الثاني باقي خالد. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، قد يشير القرآن أيها الأخوة وأيتها الأخوات، قد يشير القرآن إلى أهمية التدوين. التدوين اللي ركز عليه الإسلام من أول يوم، كتابة التأليف، يعني الكتابة من أول سورة. يقول أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ أقرأ، اللي يقرأ لازم يقرأ شيء مكتوب، ها؟ لازم شيء مكتوب حتى يقرأ. أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. والتدوين أيها الأخوة جانب معنوي في حياة الإنسان جد عظيم، ولو أن كثير من الناس لا يلتفتون إلى هذا المعنى، كثير من الناس ما يلتفت لها الجوانب هذه، الجوانب المعنوية، والكثير يلتفت ويستفيد ويستثمر، يكتب، يكتب ما يرى، يكتب ما يسمع، تكتب في التاريخ، تكتب في المواعظ، تكتب في اليوميات، في اليوميات. يعني افترض واحد سافر إلى بلد ما، أسبوع بقي في بلد، ثم عشر أيام، أو أي قضية أخرى، أي حادثة، أي قضية في حياتك بالنسبة لك لا تبدو مهمة، لكن هذه لما تكتبها والناس بعد عشر سنين يقرونها يستفيدون من هذه الكتابة مهما كانت متواضعة. مثل الصورة، الصورة الآن احنا هنا جالسين، يجي واحد يصورنا، بعدين يجيب لي نسخة من الصورة فأنظر إليها ما تستهويني، يعني ثم ماذا؟ زين احنا قاعدين هنا، لا بس يمكن الصورة حلوة ويمكن فيها امتيازات، الآن ما تستهويني، لكن إذا جاب لي صورة التقطت قبل عشر سنوات يجي في أحد يوم، كم تكون مؤثرة يعني؟ وأو صورة يأتي لي بها من قبل عشرين سنة، من قبل ثلاثين سنة، بمرور الزمن الكتابة نفس الشيء، التدوين هكذا. يجي واحد يكتب كتاب في موضوع ما، أولا هو يتمرس على الأدب، الأدب العربي واللغة العربية والعلوم الأخرى، يضطر يروح يقرأ، يضطر يروح يتفحص، يتكلم في الكتب، يزداد معلومات، رب زدني علما، ازدياد العلم مستحب، تحصيل العلم في الأساس مستحب شرعا وعقلا، وازدياده مستحب شرعا وعقلا. لما أردت أن تكتب في الكتاب عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ولو كل رأس، لو أردت أن تكتب كتاب عن الإمام الحسن، عن زيارة الأربعين، عن المفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية والصفات النفسية. يريد يكتب كتاب، يشوف شنو أكو نقائص في المجتمع يكتب فيها، يكتب عنها، يضطر يروح يبحث ويقرأ ويسأل ويدرس ويصحح ويرتب وكذا، سيزداد يكتشف بعد متى أنه ازداد معلومات ضخمة حصلها لأجل أن يكتب كراس. ثم هذا الشيء يبقى يقرأ. والعجيب أيها الأخوة، العجيب هذه ملاحظة اسمعها مني وبإمكانك أن تتأكد منها، أول من مارس التدوين في الإسلام التأليف والكتابة هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هم أهل البيت. شوف اقرأ في سيرة الإمام، في تاريخ الإمام، يقول الإمام سلام الله عليه لما راحت من الخلافة بأبي وأمي كانوا يجون للدار يقولوا له تفضل فلان مكان، أحضر فلان مجلس. يقول ما نزع رداءه، ما نزع رداءه من كتفه حتى كتب ما كان ينبغي أن يكتب. كتب أشياء كثيرة، من جملة كتب القرآن قابلا، وأنا أعتقد بأن القرآن هذا ومن كتابة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ولو أنه نسب إلى غيره. إحنا عندنا شيء اسمه مصحف فاطمة، شيء عادة البعض يقوم يوجه إلينا التهم، يقول أنتم عندكم مصحفين، مصحف عند المسلمين ومصحف فاطمة، والحال هذا يعني ضيق الأفق. لو لم يكن ضيق الأفق خفيف العقل ما كان يتكلم الكلام. عادة اللي يتوجهون التهم عندهم ضيق في الأفق وعندهم خفة في العقل، حتى والله خفة في العقل. لو كان عاقل ما كان يتكلم مثل هذا الكلام، بس خف عنده. أولا كلمة المصحف، المصحف ذاك الكتاب اللي بين دفتين. أي كتاب أنت تسميه مصحف؟ القرآن اصطلاح المسلمين اليوم جرى يسموه مصحف، ولا أنت أي كتاب تقدر تسميه مصحف؟ لغة مصحف يعني كتاب، يعني صاير بين دفتين. فمصحف فاطمة يعني كتاب فاطمة، هذا واحد. ثانيا، من زعم من الشيعة ومن أئمة الشيعة ومن أهل البيت أن فاطمة سلام الله عليها عدا قرآن غير هذا القرآن؟ منو قال؟ أنت من وين أتت؟ أنت لازم تأخذ الكلام مني وترده علي، تحتج بما أقول، شيء اللي أنا ما قلته أساسا، أنا ما قلت هذا الكلام، كيف تحتج به علي؟ ثانيا. ثالثا أيها الأخوة، ثالثا أهل البيت هم معدن القرآن، هم منبع القرآن، بيوتهم منزل الوحي، عندهم قرآن غير هذا، القرآن غير هذا عند غيرهم، مو عند أهل البيت، عند غيرهم اللي كان يسمع حديث يقول هذه كانت آية، عند غيرهم اللي كان يقول سورة الأحزاب احنا كنا نقراها بطول سورة البقرة، شو صارت الصغيرة؟ أما أهل البيت ما روي عنهم مثل هذا الكلام إطلاقا، هذا القرآن على حاله. لكن علي بن أبي طالب كان يألف، الصديقة الطاهرة الزهراء كانت تألف، الإمام الحسن العسكري أول من كتب في التفسير ولو ضاع من عندنا، لهذا علموا شيعتهم أتباعهم على التدوين والتأليف. وفي هذا كلام يطول، يمكن نجد فرصة نتحدث فيها. تشوف وين ما كان يعني أكو تمركز للشيعة أو دولة للشيعة، مثل الدولة الفاطمية في مصر، البويهية في بغداد، الدولة الأدارسة في المغرب، دول كذا، دول كثيرة يعني قامت، أو تجمعات كثيرة، يجي بعض الجهلة بعض الأعداء يقضي على هذه الدولة، يضرب الشيعة أول ما يسمع، يحرق المكتبات، يغرقها. ولدت كيف؟ آلاف المرات أغرقوا مكتبات في بغداد وفي النجف في التاريخ يعني، وفي إيران وفي مصر وفي كذا. ليش؟ لأن هذول يألفون يكتبون معلومات ضاعت من عندنا كثيرة 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 كثيرة. إحنا اليوم نسمع بمصادر كتب مصدرية ما لها وجود، ما لها وجود. لماذا؟ لأن العلم بالتدوين. وأنت تجرب شيء اللي تحب تحفظه، لو تحب تحفظ مقطوعة شعرية، آية، جزء من القرآن، حديث، تحب تحفظه تدرك عند عن ظهر القلب، ما يتحفظ سريعا إلا أن تكتب. لازم تكتب الموضوع، النص تكتب مرتين ثلاث مرات غير الكتابة يترسخ. هذا القلم تأثير على الحياة كلها كلها. وفي هذا حديث يطول أيضا، أدعى حتى نواصل مفردات الآية. نون والقلم وما يسطرون، يسطر يكتب يعني، من هم اللي يسطرون وماذا يسطرون؟ قيل ما يسطرون إشارة إلى الملائكة، لأن الملائكة فرقة ذولا من الملائكة شغلهم الكتابة. وفي القرآن الكريم إشارات عديدة، آيات عديدة تشير إلى هالمعنى. يقول ما يلفظ أعمال العباد، من يكتبها؟ يكتبها المسطورة الملائكة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي آية أخرى يشير إلى الملائكة يقول دول يكتبون. فقسما بالقلم وما تسطره الملائكة وما تكتبه الملائكة. هذا رأي. الرأي الآخر أيها الأخوة أنه الملائكة نعم تكتب، لكن مو أعمال العباد، إنما الملائكة تكتب مقدرات العباد. هذه الله يحلف فيها، هذه تأتي من جانب الله وتنزل على حجة الله في كل عام، بل في كل يوم. ورد حديث عن رسول الله، السنة والشيعة يروون، مؤدى الحديث هذا أن أعمالكم أيها الناس، أعمالكم تعرض علي عشية كل يوم. كل يوم ينزلون الملائكة يقول هذول سووا كذا 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 كذا، حيا وميتا، بعد وفاتي أيضا تعرض علي. هم يروون هذا الحديث. في رواية أخرى، حديث آخر، نصوص أخرى تدل على أن مقدرات العباد تنزل ليلة القدر في رمضان على رسول الله خاتم الأنبياء محمد. ومن بعده على الإمام المعصوم. واليوم في يومنا هذا تنزل هذه المقدرات على سيدنا ومولانا الإمام المهدي المنتظر. أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه. وما يسطرون، وقد تكون الإشارة فيما يسطرون إلى كل ما يسطره ويكتبه الكاتبون من الملائكة وغير الملائكة. وأنا قلت أن القلم والكتابة لهما أثر كبير في حياة الناس. القرآن مكتوب، الحديث مكتوب، لولا القلم ولولا أولئك الذين سطروا لنا هذه الأشياء، هذه لراحت. القرآن كان وحيا نزل على رسولنا، حفظه بعض الصحابة وماتوا. لولا أنهم أمروا بأن يكتبوا لضاع القرآن كما ضاعت أخبار نصوص أحاديث كثيرة. لكن سطروا ذلك لنا وحفظوا ذلك لنا. نون والقلم وما يسطرون، هذا القسم. جواب القسم شو يعني؟ ليش يبدأ يحلف؟ الحلف لأجل ماذا؟ نون والقلم وما يسطرون. يا رسول الله، ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ أنت والله مو مجنون، أنت بما أنعم الله عليك من كمال العقل والحكمة والنبوة اللي عند هاي النعم، كيف يكون مجنون؟ ما أنت بنعمة ربك، يعني بما أنعم الله عليك، بما أنعم عليك ربك، ما أنت بمجنون، أنت كامل العقل. هذا الكلام يأتي جوابا لمن قال
الآن هذه قالوها وانتشرت بين الناس،
قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر.
أنت مو تقول نزل عليه الذكر وإن لا زال ينزل.
يا أيها الذي نزل عليك الذكر إنك لمجنون.
في جوابهم يقول في سورة النور ما أنت بنعمة ربك المجنون.
هذا اتهام باطل، هذا تعسف وظلم واتهام وما له صحة. أنت عاقل. أولا أيها الأخوة، قبل أن ننظر متى اتهم النبي بالجنون وليش اتهم النبي بالجنون، قبل هذا أول خلينا نعرف شنو هو الجنون. الجنون ماذا؟ القدامى أيها الأخوة كانوا يشوفون واحد صحيح سالم، لا هو مريض، لا هو في عيب في جسمه، في مرة واحدة يشوفون يطلع من طوره يقول ما لا ينبغي، يفعل ما لا ينبغي. فما يعرف الطب ذاك اليوم، ما يعرف هذا ماذا به، شو الإشكال، ما يقدر الطب ذاك اليوم يشخص العلة المرض. يعني إذا قلب يوجعه الطبيب كان يكتشف، يعرف الطب القديم كان أكثر تبحرا من الطب الحديث ربما. اليوم الوسائل كثرت، إنما أدمغتهم ذاك اليوم كانت تشتغل أحسن من اليوم. ابن سينا الطبيب المعروف الإسلامي يذكر عنه يقول لكثرة المراجعين ما كان يجد فرصة الطبيب على كل مريض على حدة يدخل عليه ويفحصه ويشوف نبضه، وهو في نفسه كان في منتهى الذكاء والحلاقة في عمله. فشو بسوي؟ مخلي سكرتير في حجرة وهو قاعد في حجرة ثانية عند صانع صبي. المريض كان يدخل مخلي خيط من حجرته إلى ذيك الحجرة، خيط مستقيم من جر من منفذ، يعني من مكان بحيث يصير يستقيم قطع المصدر عادل. فكان صانعه يلف الخيط على نبض المريض واحد واحد، يجون يلف الخيط عليهم فيسحب الخيط من الجهة الأخرى، هكذا يلتم الخيط بأصبعه ويقول له أنت شنو فيك، يشخص العلة والمرض ويعين له الدواء يقول روح، والناس يتعالجون بسرعة. اجتماع النبض، هذا النبض عجيب، الأطباء حتى الآن يعتمدون عليه، إنما سابقا كانوا يعتمدون عليه اعتماد كلي، ما في أشعة وتصوير وتحليل وما أعرف إيش. هذا النبض يضع يده على النبض فيحدد بالضبط ماذا به وشنو علاجه. وعادة كانوا يعني يصيبون كبد الحقيقة، عادة يعني عادة كانوا يعرفون. هؤلاء الأطباء الحاذقون اللي كانوا يعني يصيبون كبد الحقيقة كانت تعصى عليهم هذه الحالة، ايش في هذا؟ ما يدرون ما يعرفون. لهذا سموا هذا المرض بعيد عنك سموه بالجنون. كلمة الجنون مأخوذة من الجنة، الجنة يعني الستر، يعني شيء مستور خافي. وكلمة الجن بنفس المعنى، الجنة بنفس المعنى، الجنة بنفس المعنى، الجنين في بطن أمه بنفس المعنى، كله معناه الخفاء والستر. الجنين يسموه جنين لأنه مخفي لا يرى، ما حد شايفه الآن يولد. الجن سموا جنة لأنهم مخفيين مستورين، ما حد شافهم، ما حد شافهم، ما حد يعرفهم، واللي يدعي أنه شافهم وسخرهم ما أعرف إيش، ولا هذه دعاوى باطلة. الجنة إنما سميت جنة لأنها في الآخرة، إحنا ما شفناها، نشوفها يوم القيامة إن شاء الله. ها؟ وحلم مجرى،
فهذا المرض سمي جنون لأنها حالة خافية مستورة مخفية، ما يعرف وين العلة، أين العلة، أين المرض، كيف العلاج، ما كان يعرفه. اليوم بدلوا اسمه من بدال الجنون يسمون المرض النفسي، حالة نفسية، لأنهم علموا وفهموا شو القصة، وتعاند كثير من الأحيان. هذا أنت تشوف المجتمعات القديمة يعني من قبل 30-40 سنة، كل بلد تروح تلقى فيه من 10 أبطال تلقى 2 مخابيل مجانين. اليوم خفوا، ما كل مجانين معهم. أجارنا الله وإياكم من الجنون حقيقة، وين ما تروح تلقى مخابيل قدامك مجانين. حين ما كل عولجوا كثيرا يعني، وجدوا علاج هذه الحالة، تشخيص هذه الحالة النفسية وعلاجها. اليوم ما يسموها جنون يعني، ما هي كلمة الجنون لا تستعمل إلا قليلا لو تلاحظ، يسموه مستشفى الأمراض النفسية، لأنه مرض، اكتشف لأنه مرض ووجدوا له علاج. هذا الجنون في الأصل، لكن لماذا نسب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مجنون؟ في الحقيقة لو تنظر في إن شاء الله الأيام الأخيرة من صفر راح يكون حديثنا مركز عن رسول الله وعن حياته وجوانب حياته المهمة وسيرته إن شاء الله إذا كنا على قيد الحياة. يعني أنا أتحدث عن نفسي، أقول أيها الأخوة، هذول واصلوا وتابعوا مع النبي صلى الله عليه وآله كل المحاولات، حاصروا سياسيا، حاصروا اقتصاديا في مكة، منعوا عن المال، منعوا عن المساعدات، أرهبوا الناس. أما من اللي كان يجي يسلم بالبداية؟ الفقراء، العبيد، كذا، حبسوهم، ضربوهم، قتلوهم. بلال الحبشي عذبوه، صهيب الرومي عذبوه، ضربوهم بالسياف، ينيموهم على الأرض الحارة ويضربونهم بالسياف. فما تركوا شنيعة إلا وارتكبوها، ما تركوا فجيعة إلا وأنزلوها على رؤوس النبي وأصحابه. فباعت محاولاتهم بالفشل، باعت بالفشل، هذه باعت بالفشل، ذيك باعت بالفشل. الله سبحانه وتعالى يريد ينصر نبيه، هذول لا يستطيعون أن يقاوموا أمام إرادة الله. الله يريد شيء وعباده يريدون شو يعني، يعني يعقل أن تتحقق إرادة الناس أمام إرادة الله تخالف إرادة الله؟ لا، إحنا نحشد في إراداتنا، لكن في النتيجة تأتي إرادة الله وتتحقق. إحنا مهما كنا، وين ما كنا، خيرين، كفار، مؤمنين، ظلمة، زينين، شينين، نافر، إحنا الناس نحشد في إراداتنا ونستخدم كل الوسائل والسبل لتحقيق هذه الإرادة، بالنتيجة ما يكون إلا ما يريد عبدي، تريد وأريد، ولا يكون إلا ما أريد. بالأخير ماذا صنعه؟ أجى الوليد بن المغيرة، هذا واحد مشرك كافر ملعون ومات على الشرك والكفر. الوليد بن المغيرة جمع أهل مكة، قريش، رجالات قريش، كلهم تعالوا يا جماعة نجتمع مؤتمر الضالين، مؤتمر المشركين. جمعهم في مؤتمر، قال لهم إن محمدا صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وعلى أصواته، قال لهم شوفوا إحنا عندنا مشكلة العلاج، مشكلة العيشة، ولا بد لها من حل. إن محمدا قد أنجد أمره وأغار وانتشر بين الناس، صعد أمره ونزل والناس عرفوا عليه وجاء يقبلون عليه، يعني شيء ألف شيء، راحوا الناس يميلون إليه. وإذا الجماهير مالت إليه، إحنا ما نقدر نسوي شيء يوم ذاك. إن محمدا قد أنجد أمره وأغار، وهو حلو الكلام، كلام حلو، أخلاق حلوة، قرآن عدل، بيان جميل، فيأثر في الناس. فتعالوا نفكر في طريقة نجعل الناس تتصدع عنه، تتفرح عنه. فماذا نصنع؟ هو الوليد بن المغيرة اقترح عليهم هذا الاقتراح، قال هذا الموسم جاي موسم الحج، احنا نختار بعض من القوم، مجموعة من الناس، نوقفهم على مداخل مكة. اي واحد، الناس كانوا يلتقون برسول الله خصوصا في موسم الحج في مكة، بعدين بكثرة ما تقدر قريش تضبط الامور كما ينبغي، يعني تنفلت القضية منهم. فكان يتصل بهم رسول الله ويتصلون برسول الله صلى الله عليه وآله، فيقول لهم ويدعوهم إلى الإسلام. خافوا، ماذا يصنعون؟ قال الموسم اللي يجي نعين مجموعة نوقفهم على مداخل مكة، أي واحد يدخل إلى مكة يسأل عن محمد نقول له لا عليك بمحمد، محمد مجنون، محمد شاعر، كاهن، مريض، نوجه لها التهم حتى ينصدع الناس عنه. مثلا اختاروا 16 واحد اوقفوهم على مداخل مكة وصاروا يقولون للناس مجنون، مجنون، كاهن، شاعر، مريض، ما اعرف ايش، حتى تصدع الناس. بالفعل تصدع الناس على النبي، تفرقوا، وشق ذلك على رسول الله، صعب على النبي، تحسار هاي المشكلة كيف يحلها. وقالوا له، هم قريش قالوا للنبي، قالوا له شوف هذا دأبنا ودأبك ما عشنا من الآن فصاعدا مع الحلويات إلا أن نقول ونشيع ونذيع بين الناس أنك مجنون. والدعاية الكاذبة يا أخوة، الإشاعة والدعاية الكاذبة والإعلام الكاذب مؤثر. ما تقدر جنابك أو أنا أو أي واحد يقول أنا الإعلام الكاذب والإشاعة الكاذبة ما تأثر فيه. مهما كان الإنسان عنده وعي وإدراك، لابد وأن الإعلام الكاذب في يوم من الأيام في فترة من الفترات ها في قضية من القضايا تأثر فيه، تأثر فيه. ها أنت لما تشوف من حولك الناس كلهم يقولون كلمة واحدة ما تأثر فيك، ما تصدقها، لابد أن الإشاعة والإعلام يأثر. وهذا حصل في هذه القضية الأخيرة اللي عاصرناها وعايشناها. قال معاذ رسول الله مجنون مجنون مجنون، حتى أن بعضهم كان يجي عند النبي يشوف الرسول قاعد في المسجد الحرام يقرأ القرآن، الوجه النوراني، الأخلاق الكريمة، الصوت العذب، البيان المؤثر، البيان ينكسر خاطره، يجي يقول له أرقيك أعالجك أداويك، ترى أنا طبيب أعرف أكتب لك رقية حجاب، تعرف تحب أعطيك. فرسول الله صلى الله عليه وآله يبتسم في وجهه، يقرأ القرآن، يقول هذه كذب هذا أمور، لكنها شقت العملية هذه، آذت رسول الله، آذته نفسيا، الفقر يتحمله، تبعيد إلى شاب أبي طالب تحمله، قتل أصحابه تحمله، تعذيبهم تحمله. لكن واحد مثل رسول الله يشوه سمعته ويقول عنه مجنون مجنون مجنون، الفرد العادي من عضو الناس يصعب عليه يشق عليه أن يقال عنه مجنون. فكيف شخصية نبي عظيم مثل رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون عنه مجنون مجنون؟ شو يصير فيه؟ شق ذلك على رسول الله، وكان يبكي بأبي وأمي لما يقول له واحد مجنون، يقوم يبكي. فنزل عليه جبرائيل في اليوم، جبرائيل عند رسول الله مر هذا اللعين الوليد بن المغيرة، فقال جبريل لرسول الله كيف ترى هذا يا محمد، شلون تشوف هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله بئس عبد الله، هو وخش عدني. فضرب جبريل بيده على الكعبة، على سطح الكعبة، قال لقد كفيت أمره، الله كفاك أمرك
خلاص
انتهت، صدر القرار بالقضاء عليه، حكم الله صدر في حقه. فهو راح ابتعد عن المدينة، مر بحائط، حائط يعني بستان، مر بحائط بستان لبني المصطلق. هذول بني المصطلق معلقين نبال كما كانت عادة العرب، سهام نبال ينقعوها بالسم ويعلقوها على الحائط حتى يستعملوها في حرب العدو. العرب ذاك اليوم والقبائل كلها عرب وغير عرب في حروب دائمة، على ساعة هاي القبيلة تغير على ذيك، ذيك تغير على هذه. فمحضرين مجهزين نفسهم هذه النبال معلقينها مسمومة. فمر الوليد ابن المغيرة على حائط بستان وهو متبختر في بردين في ردائين، عند جبروت وتبختر، مر فأصابه سهم على قبيل سهم من هذه السهام المسمومة، النبال المسمومة أصابت فخذه، أصابت فخذه وكان السم شديد، تغير لونه، اسود لونه، وقع شالون البيت، ما أمس المساء إلا ومات، مات بدعاء الله بقضاء الله. لما مات هذا الخبيث انحلت عقدة الرسول صلى الله عليه وآله، مشكلة بالذات مشكلة الجنود راحت، لأن أهل مكة علموا شاهدوا أن هذا اللي كان يحضر ويسمي النبي مجنون مجنون، هذا أو انتقم منه، البقية خافة. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله ما ساعدهم، ما سب أحد منهم، ما قال أنت مجنون أنت كذا، كان النبي مؤدب. حتى لما يسأل جبريل يقول له كيف هذا، يقول له بئس عبد الله هو وخشبه، بس أكثر من هذا ما يقول. يشكو إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا هذا. ولو قال يعقوب لكن هو لسان حال الأنبياء والأئمة والأولياء والصالحين جميعا، خلي شكايتك إلى الله، خلي الله ينتقم لك، أنت فوض أمرك إلى الله. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، الله يدافع عنه. يقول ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم، مثل أخلاقك يا رسول الله ما له وجود. ليه؟ أنا أختم حديثي، أريد أقول أن الحسين بأبي وأمي هذول اللي كانوا معه في كربلاء شبابا من بني هاشم، كل واحد كان يمثل واحد من أسلافه. أخو العباس كان أشبه الناس بأمير المؤمنين في عمر، القاسم يمثل أبوه الحسن، ومن يمثل النبي؟ جعفر ولده علي الأكبر، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا. لما خرج بأبي وأمي إجا يستهلل أبوه للبراس في الكبدة عزيزة، ها إجا يستهلل يقول حميد بن مسلم، حميد بن مسلم يقول الحسين أرخى عينيه، نزل عينه نزل راسه، أرخى عينيه ثم بكى ثم رفع سبابته نحو السماء وقال اللهم كن أنت الشهيد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضى الولاة منهم احدا. باز علي عليه السلام قاتل القوم قتال الابطال، ثم عاد الى ابيه يقول ابا العطش قد قتلت وثقل الحديد قد اجهدني، فهل الى شربة من الماء سبيل اتقوى بها على الاعداء؟ يا ابويا شربة مية يا شبني
يتكررت الأسمية عن وحدك يا ابو يا بطر جمدي يا وحب جدي يا العطش والشمس والميدان والحار. قال بني في رواية قال تقدم ابني تقدم وضع لسانه في فمه فلما مص لسان أبيه قال بني إن لسانك يبس من فمه. يعني أنا ابني ما عندي ما يشوف أنا أشهد عطشا. قال ارجع 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 سوف يسقيك جدك كأسا لا تظمأ بعدها أبدا. هذا وعد مني بويا هذا وعد. وبالفعل راح قاتل ما مضت ساعة إلا ويبشر أبوه يقول له أبا وعدك اتحقق. أنا جدي رسول الله قد سقاني بكأسي الأوفى شربة الأظمى وبعد أبدا. أبا وإن لك لشربة مذخورة. أقبل إليه أبو عبد الله جلس عنده رآه مقطعا بالسيوف أربا أربا. قعد عنده وشاف مغمض العين بدم جايب حمص غض الخدين متواصل القبر والراس نصين حين ظهر عن ولياده وتعزى. يقول قول منه الشرك راسك يا نور العين من خمد انفاسك. اي عجرين من لهب درع قرطاسك يا روح اشتران اشوف انك مضبع. يا روح اشتران اشوف انك
المؤمنين والمؤمنات. ثواب الفاتحة.